الحمد لله على مظاهر الخير والنور والإسلام والإيمان والإحسان وانتشارها من الرحمن على يد مختاره الذي أنزل عليه القرآن سيدنا محمد بن عبد الله في مختلف الأقطار على مدى الأزمان وتجدد انتشارها بأسرار قوة الذي اختارها والذي أرسل لها الرسل وأنزل لها الكتب رب السماوات والأرض جل جلاله له الحمد شكرا وله المن فضلا ونسأله أن يحيي ما مات ويرد ما فات ويصلح أحوال المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبعد فإننا في تأملنا للآيات البينات وبدائع ما أوحى رب الأرض والسماوات إلى خير البريات وصلنا إلى قوله في وصف المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله تسع صفات ذكرها الرحمن جل جلاله يبعث عليها الإيمان وذكرها في القرآن ممجدا شانها فأي مؤمن لا يرغب في هذه الصفات بل على قدر إيمانك في الله ينشأ عندك رغبة شديدة وحرص قوي وهمة أن تستكمل نصيبك من هذه الصفات التسع توبة وعبادة وحمد وسياحة وركوع وسجود وأمر بمعروف ونهي عن منكر وحفظ لحدود الله وفر الله حظنا منها ومن معانيها ومن حقائقها وجعلنا من خواص أهليها ويذكر بعض المفسرين أنه إما أن تعود إلى وصف السابقين الذين اشترى الله أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويكون ذلك من وصفهم وهم هؤلاء ولا شك أن الأوصاف فيهم ولكن أيضا أو يكون هذا مبتدأ وخبره أيضا بتقديره فيما تقدم من قبل بأن لهم الجنة فهؤلاء الذين يقومون بخصوص نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله المشار إليه بقوله فيقتلون ويقتلون وليس ذلك كل الأمة من غير شك وقال الحق تعالى لا يستوي قعدنا من المؤمنين غير أولي الضرر والذين قعدوا من أجل الضرر وما أقعدهم إلا العذر كالمجاهدين إن بالمدينة أقواما يقول وهو في تبوك إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما كذلك من تحلى بهذه الصفات لهم الجنة خالدين فيها أبدا يقول سبحانه وتعالى التائبون وحققنا الله بحقائق التوبة وجعلنا من أهلها والمترقين في مراقيها أبدا العابدون وحققنا من العبادة بحقيقتها التي مرجعها إلى أصل وأساس في هذا القلب خضوع وذلة وتمسك وتواضع للرحمن إدراكا لعبوديتنا وربوبيته إدراكا لمخلوقيتنا وألوهيته إدراكا للحقيقة وخروجا من الوهم الذي يغرق فيه أكثر الخليقة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون. لكن العبادة على الحقيقة قلب يخضع ويخشع لإله يوقن أن لا إله سواه وأن بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وأنه لا حق لعقل من ملك ولا إنسي ولا جني ولا لشيء من الكائنات أن يخرج عن أمر هذا الإله ولا أن يبدل شيئا من أحكامه ولا أن ينقض شيئا من منهاجه جل جلاله، بل واجب الكل الخضوع والخشوع ملائكة وإنسا وجنا ومن يتبعهم من بقية الكائنات كما قال الله فقال لها أي للسماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وليس شيء من هذه الكائنات يعصي ربه إلا صنفان من المكلفين من الإنس والجن فقط، غيرهم من أجناس الوجود ما يعصي الله جل جلاله ولا يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ وكثير من الناس، مش كل الناس، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فاللهم أجرنا من عذابك وحققنا بحقائق السجود لك. وهناك حقائق العبادة، التائبون العابدون. ومع العبادة لهم قلوب تشكر هذا الإله وتعرف فضله، تعرف إنعامه وطوله، تعرف إحسانه وجوده، تعرف أنها عدم أصلها ليست بشيء فأوجده، وأنه مع إيجادها هو الملك الذي له الحق أن يفعل بها ما شاء فأكرمها وأنعم عليها ودفع عنها آفات الذي يعلمون منها كثير وما لا يعلمون أكثر، كلها دفعها عنهم جل جلاله وتعالى في علاه وعاملهم بإفضال وبإحسان، فهم لذلك حمادون على الشدائد فضلا عن الرخاء، على البلاء فضلا عن الإنعام، يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. فالذين يحمدون الله عند ذلك الحمادون، وهم خيار الأمة وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة الحمادون، ولا يدخل قبل الأمة هذا إلى الجنة أحد من الأمم، ولكن أول من يدخل من هذه الأمة الحمادون الذين يستشعرون فضل الله تبارك وتعالى. أما أرباب الضلال والخيال والوهم من الذين ينكرون نعمة الإيجاد وأنواع الإمداد والهدى والرشاد وإرسال خير العباد ولا يقيمون لذلك وزنا، ثم هم ممتلئون بخلايا كلها نعم، ممتلئون بعروق كلها نعم، ممتلئون بأجهزة كلها نعم، ومع ذلك ينكرون كل هذا، ولماذا لم يعمل لنا كذا، ولماذا أتعبنا في كذا؟ فهؤلاء أهل الخيال والوهم والضلال الذين لا يحمدون الله، من أبعد الناس عن جنة الله، من أبعد الناس عن إنعام الله العظيم في الدار الآخرة. والحمد لله تملأ الميزان، فنقول الحمد لله، الحمد لله تملأ الميزان، تدري أنت في أي نعمة وأي بلاء مصروف عنك، كم البلايا التي يمكن أن تصيب أذنك وسمعك كلها مصروفة ما تقدر تعدها وهي كلها مصروفة، كم البلايا التي يمكن تصيب عينك وبصرك، كم البلايا التي يمكن تصيب لسانك، كم البلايا التي يمكن تصيب قلبك، كم البلايا التي يمكن تصيب رئتك، وهذا كلها صرفت عنك، كم أعدادها لا إله إلا الله. وذا الهوى الذي تستنشقه ليل ونهار، منين هو لك؟ من ذا الذي يتطاول على الحق وينكر نعامه وينكر؟ اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لا تستطيع هيئات ولا جمعيات ولا مؤسسات ولا دول ولا شعوب أن تفيض شيئا من النعم من غير إذنك، وكلهم عبيدك، وإن عملوا من المعروف شيء فبتقديرك وتكوينك وخلقك وإيجادك وتوفيقك وتقديرك، لا إله إلا أنت، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. هنا تصح حقائق العبودية أو حقائق العبادة، لأن هذا الخلل القلبي إذا نازل القلب فما تغني صور العبادات الظاهرة. الحامدون، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. السائحون، الذين لهم سياحة الصوم ولهم سياحة الجهاد في سبيل الله، وهو أكثر ما ورد في الحديث والسنة في تفسير السياحة بالصوم وبالجهاد في سبيل الله جل جلاله. ولا شك أن طلب العلم بالصدق والإخلاص لله تعالى من مظاهر السياحة في هذه الأمة التي يرتقي أربابها، والذين يمتد لهم مع أخذ العلم وصدق الوجهة إلى الله والإخلاص لوجهه والعمل بشريعته يمتد لهم نظر في تأمل معاني الآيات ودلالاتها والاعتبار في الكائنات. سياحتهم من أشرف السياحات على ظهر الأرض وأعلاها ومن أجلها قدرا عند الله تبارك وتعالى، فنعمة تلك السياحة. السائحون الراكعون الساجدون، وهو قد قال عابدون وقد قال حامدون وقد قال سائحون، لكن خص من بين أنواع العبادات عمل الركوع والسجود. الله أكبر، الركوع والسجود فيهما حلاوة، فيهما قربة، فيهما عطاء، فيهما تعبير صادق لمن أخلص فيهما عن عبوديته للرب تذللا بأن يحني ظهره في الركوع ويضع جبهته على الأرض في السجود ذلا للملك المعبود وخضوعا وإعلانا أن أشرف أعضائي أضعها على ممر الأقدام إعظاما لك وإكراما وخضوعا وذلة. الركوع والسجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهكذا قال الله تعالى إبراهيم وإسماعيل: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع. والركع السجود عليهم الرضوان. وهكذا شان الركوع وشان السجود، جعلنا الله وإياكم من أهلهما والمتحققين بحقائقهما. وللقلب سجود إذا أكرم به لم يرفع أبدا. للقلب سجود إذا أكرم به لم يرفع أبدا. كيف يرفع؟ يموت رفع، ما يرفع، يبقى ساجد لربه دائما. هذا هو السجود، والذي كان يشير إلى معانيه أبي الحسن الشاذلي ويقول: الذين هم على صلاتهم دائمون، تدوم معهم معاني الصلاة وهم خارج الصلاة، فقلوبهم ساجدة حتى وهم يأكلون ويشربون، قلوبهم ساجدة. وهكذا حتى يلحقهم سر السجود وهم نائمون. وكم حرس الله تعالى مستيقظا بنائم، نائم صالح ساجد القلب. وقال الله عن من أنام أعينهم وقلوبهم متوجهة إليه من أهل الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم نائمين ويفزعون. اللي يفزع اليقظان ولا النائم الخوف على من منهم؟ هؤلاء نائمين لكن المستيقظين يفزعون منهم يخافون منهم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. وهكذا يقول الراكعون الساجدون. وبعد ذلك الآمرون بالمعروف، الآمرون بالمعروف. وما المعروف؟ ما أحبه الخالق، كل ما يحب الخالق من الأقوال من الأفعال من المعاملات من الأخذ من العطاء من الفعل من الترك، ما يحبه هو المعروف. وينهون عن المنكر والناهون عن المنكر، ما أبغضه الله، كل ما يبغضه الله هو المنكر، ما يبغضه الله من الأقوال من النظرات من الأفعال من التصرفات من المعاملات من الأخذ من العطاء من الفعل من الترك، ما يبغضه الله هو المنكر. والناهون عن المنكر، فبينهم هذا المسلك البديع العجيب الذي ينطوي فيه كل معاني الرحمة كل معاني الشفقة. والأساس الذي سمعتم الحديث عنه في قيام الأمر عليه المحبة، فلولا محبة الله للخلق ما خلقهم، ولولا محبة الله للمكلفين ما أرسل فيهم رسل منهم، ولا أنزل عليهم كتب وقال لخاتمهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وبذلك عم إرادته الخير ومحبته للعالمين عليه الصلاة والسلام وبذل في ذلك وسعه وطاقته يقول والحافظون لحدود الله المتوقون للمعاصي والذنوب والذين يقيمون أمر الله في أسرهم أنفسهم ما ولوا عليه كل ما لهم ولاية عليه يحافظون على حدود الأوامر ونواهيه يحافظون على منهاجه ومسلكه فهذه التسع الصفات أصحابها هم المبشرون وهم الموفون بعهد الله وهم أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم والحقنا بهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ثم يقول الحق لحبيبي وبشر المؤمنين فحمل البشارة خاتم النبيين حبيب رب العالمين إلى المؤمنين فعلى قدر إيمانك لك بشارة وكلما زاد الإيمان لك زيادة من البشارة وما هي البشارة؟ ما ذكر بشر المؤمنين بإيش؟ ما هي البشارة؟ أبهمها لأن في طيها ما لا تحيط به العقول ولا يمكن أن يحصره حاصر ولا يعده عاد فأبهمها جل جلاله قال بشر المؤمنين وسكت ما هي نوع البشارة لأن البشارة تحمل شؤونا فوق تصور المتصورين وفوق نظر الناظرين وأعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر حتى تنتهي إلى كرامتي ولذاذة النظر إلى وجه الله الكريم وبشر المؤمنين اللهم حققنا بحقائق الإيمان وأولها في التحقق بحقائق الإيمان من أولها أن يأمنك الناس عارفين الناس كلهم يأمنك الناس قريب بعيد صغير كبير ذكر أنثى جار غير جار مسلم كافر على دمائهم وأموالهم وأنفسهم أموالهم أعراضهم تمام يا منوك هذا تحقق بالإيمان ما دام تحب تضر تحب تأذي تخون الإيمان ناقص عندك لست بمؤمن حقا وهذا هو إلى التحقق بحقائق الإيمان ووراءها معان شريفات كبيرات كريمات والبشارة على قدرها كن مؤمن وخذ البشارة وازدد إيمانا تزيد لك البشارة وبشر المؤمنين لك الحمد يا رب وحبيبك محمد خير من يحمل عنك البشارة فلك الحمد على عبدك محمد ولك الحمد على أن جعلت لنا الإيمان به ونسألك الزيادة من الإيمان اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه ثم من علم أنه فاتته الفرصة بأن بلغته دعوة الله دعوة رسوله فأبأ واستكبر وصد عن السبيل ومات كافرا خرج عن دائرة الرحمة الكبرى قد رحم بالخلق ورحم بأنواع وأصناف من النعم لا تعد ولا تحصى ظاهرة ورحم بوصول الدعوة إليه وبإرسال الرسول إليه ولكن قابل هذه الرحمات كلها بالكفران وصد عن سبيل الله وكذب الرسول فمات كافرا فهذا هو الخارج عن دائرة الرحمة لا يدخل الجنة ومن هنا حرم على المؤمنين أن يستغفروا لهم وهذا يبين أن المؤمنين فهموا من أصل الشريعة وما حمل إليهم صلى الله عليه وسلم في هذه الملة فهموا اتساع الرحمة وأنه يمكن أن يستغفروا حتى لمن مات من المشركين بعد أن وصلتهم دعوة الله وبعث إليهم نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله لا إله إلا الله فلما كان كذلك بين لهم الحق حكمته في الخلق وأنه جعلهم فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير ويقولوا من علمتم موته على الكفر والشرك فلا يجوز لكم أن تستغفروا له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. شرعت لكم أن تؤدوا حقوق الناس عامة والقرابة خاصة، ولو كان كافرا ولو كان مشركا، غير مقاتل غير محارب غير مؤذن غير صاد، احسن إليه. لا ينهاكم الذين لم يقاتلوكم في دينهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وإن جاهداك أبواك، وإن جاهداك على أن تشرك بالله، وإن جاهداك أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومع أن لا تطعهما بعدين إيش؟ قاتلهم ولا اضربهم ولا يصلى فيهم. صاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا. يقول هكذا شرعت لكم هذا الحقوق للإنسانية عامة والقرابة خاصة، ولكن إذا مات على الكفر فلا تستطيعون أن تدعوني بالمغفرة لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم عصمنا من الشرك واغفر لنا ما دون ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بموتهم على الكفر، موتهم على الكفر، فبذلك يتبين أنهم أصحاب الجحيم. وذلك أن ما تعلم من أول وهلة أخذ الدين عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام حمل كثيرا من الصحابة أن يستغفروا لآبائهم وصلتهم الدعوة والرسالة، وبعد بعثة النبي ماتوا على الشرك والكفر فأرادوا أن يستغفروا لهم، وطلبوا من النبي أن يستغفر لهم، حتى جاء في بعض الروايات أنهم قالوا إن من آبائنا من كان صاحب بر أو معروف أو شيء من الصفات الحسنة وهو قد جاءت الرسالة ولم يسلم ومات على الكفر، فإن نريد أن نستغفر لهم، واستغفر لهم يا رسول الله. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم يتعرض عند هذه الآية لذكر بعض الأحاديث الآحادية ما بين صحيح وحسن وضعيف وموضوع. كثير يتعرضون إما لذكر أبي طالب أو لذكر أبوي سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأمر كما تقرأ في الآية لا إشارة فيه لشيء من خصوص ذلك أولا. ثانيا أن الآيات القرآنية مع إثباتها لحرمة الاستغفار للمشركين الذين تبين أنهم أصحاب الجحيم وهو من تبين موته على الكفر والشرك والمخالفة للنبي محمد بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نفت الآيات في القرآن أن يعذب الله أحدا من خلقه من دون أن يصل إليه رسولا ونذير من الله يبلغه عن الله، ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم أثبت الحق تعالى في قوم النبي محمد أنه قال عنهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقال ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتاهم من نذير من قبلك. فتبين أن الذين توفوا قبل بعثة النبي محمد وقبل وصول الأمر إليه أن الآية تشير أن الله لا يعذب من لم يبعث له النذير ولم يبعث له الرسول، والآيات في ثبوتها لا يقايمها شيء من الآحاد، مع ثبوت الآية الكريمة علمنا أيضا أن أهل الفترة أنفسهم وهم الذين يتوفون ما بين المرسلين من دون أن يبعث إليهم نذير متفاوتون، حتى أن فيهم من لا يعبد الأصنام أصلا بحكم الفطرة وينكر على قومه أو يتركهم، وهؤلاء عدد منهم كانوا في أيام الفترة وقبل بعثة النبي موحدين بحد ذاتهم وطبيعتهم، وكان من جملة أولئك أبواه وجده عبد المطلب وكثير من عقلاء العرب الذين هداهم الله بالفطرة وأنفوا من عبادة الأوثان والأصنام. فهؤلاء لا شك مهما اختلف من حيث النظر في الأدلة في أهل الفترة فلا يصح الخلاف على مثل هؤلاء أصلا، وإنما يكون الأمر فيما يتعلق بتجنيات مع الناس بقية من دين ينكرها، كمثل ما جاء عن الذي أدخل الأصنام والذي صرف الناس عن التوحيد وأنه رآه صلى الله عليه وسلم في النار واحد، وكذلك ما كان من تجن واسع على ما تنكره الفطرة من أصلها من شان اعتداء بقتل بأخذ مال للغير بغير حق، فهذه محل النظر فيها من حيث حكم الله تبارك وتعالى فيها في الآخرة، مع ما أشرنا إليه أن الآية الكريمة تثبت أنه لا يعذب سبحانه وتعالى حتى يبعث الرسول، كما تأتي الآيات بعدنا بعد آيتين أن الله لا يحكم بالضلال على من عمل بمنسوخ في الشريعة أو عمل أمرا لم يحرم بعد أو قبل أو لم يعلم بتحريمه أو مات قبل أن يأتي تحريمه في الشريعة أو عمله قبل أن يعلم تحريمه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم، فكذلك ما يعذب الناس من دون بلوغ الدعوة إليهم. ولهذا يذكر أهل العلم أن التكليف له أربعة شرائط، وهي البلوغ والعقل وسلامة الحواس وبلوغ الدعوة. فأما من لم يبلغ وهو صبي فليس بمكلف ولا تكتب عليه السيئات، وأما من كان مجنونا فليس بمكلف، وأما من خلق أعمى أصم ولم توجد وسيلة لتعليمه فهو غير مكلف، يعلمونه بالإشارة ما يفهم ما يرى، بالقول ما يسمع، غير سليم الحواس، والرابع عاقل بالغ سليم الحواس لكن الدعوة ما بلغته أصلا لم تبلغه، ده ليس بمكلف خارج عن التكليف حتى نبعث رسولا، ولكن من وصلتهم الدعوة وبلغتهم فرفضوا وردوا كالذين يقودون الفساد في العالم وهم يعلمون بعثة محمد ودعوته إلى الهدى وأن هذا يضرهم ويضر العالم معهم وهم يصرون على ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهؤلاء الذين يكونون وقود النار ومخلدين فيها، هذا أمر. ثم نقول أن المعذبين في الآخرة صنفان: كفار مشركون، ومؤمنون عليهم ذنوب ومعاصي يعذبون بها ثم يخرجون من النار. فلا شك أن عذاب المؤمنين الذين عليهم ذنوب ومعاصي لم تغفر لهم ولم يشفع لهم فيها فيعذبون بقدرها في النار، أن عذابهم أخف عذاب أهل النار، أخف من غيرهم من المشركين. من غير شك ما يمكن أن يكون عذاب من مات في قلبه مثقال ذرة من الإيمان والتوحيد كعذاب مشرك كافر، ما يمكن. عذاب المشرك الكافر أشد. إذن فأخف أهل النار عذاب هم المؤمنون. وأن الشفاعة الخاصة فيما يتعلق بالإنقاذ من النار أو مجاوزة عذاب من العذاب يكون هذا للمؤمنين أيضا، بخلاف الشفاعة العظمى لنقل الناس من تحت حر الشمس، فهذه شفاعة محمد ينتفع الكل بها من حيث نقلهم من تحت الشمس وارتفاع الشمس عنهم ونقلهم إلى أرض الحساب، فهذه الشفاعة الكل تعم الجميع. فبقي معاني قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين بخصوص النجاة من النار ومجاوزة عذاب معين في النار بعد هذه الشفاعة العظمى. إذن فالذين تقبل فيهم الشفاعة هم المؤمنون الموحدون من مات على التوحيد. فإذا جاءنا نص في أن فلان شفع فيه غير الشفاعة العظمى فهو دليل على أن ذلك كان مؤمن ومات على إيمان. وإذا جاءنا نص أن أحدا من كان أخف عذابا فذلك دليل أنه مؤمن، لأن أخف أهل النار عذابا هم المؤمنون. بعد ذلك ليس فيما يروى من الأحاديث بأصنافها ما يصل إلى مقاومة الآية الكريمة بالنسبة لأهل الفترة والذين ماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله من الذين لم تبلغهم الدعوة. يقول تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الذي سماه في آية في سورة الأنعام، يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني. من قال: السلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفية لعناية بي ورعاية، وأنا أكرر استغفار لك. وهكذا حتى بالنسبة لآزر أصر على الكفر والشرك، بل كان ينحت الأصنام التي تعبد من دون الله إلى أن توفي على ذلك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن فمن آزر هذا في الآباء؟ هو أبوه الذي أولده، أو هو الأب بالمعنى الذي يطلق في القرآن العام غير الأب الذي هو من يخرج الابن من صلبه؟ فإن نجد القرآن يطلق الآباء على الأب والجد والأجداد، وهكذا يطلق على الأعمام ويطلق على العم أب. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. آبائك جمع، وقال الجمع هم ثلاثة مذكورين بالاسم: إله آبائك إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. يقولون أولاد سيدنا يعقوب لأبيهم يعقوب، أم كنت شد إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبا منهم أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب إسحاق أبوه مباشرة، إبراهيم إيش دخله؟ جده. إسماعيل إيش دخله؟ عم. فهو واحد من الآباء العم. فهل آزر عم إبراهيم أو أبوه من الصلب؟ ها هو يقول لنا الحق، فلما تبين له أنه عدون لا يتبرأ منه، تم خلاص علمنا. ثم يذكر لنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم نفسه أنه بعد هذا التبري وقد مات آزر وكبر سيدنا الخليل إبراهيم وبشر بإسحاق، ومن وراء إسحاق إيش يعقوب قال أليد وأنا عجوز تقول ذيك وأنا عجوز هذا بالي، قال أبشرتموني على أن مسني لي الكبر فمما تبشرون؟ ولد إسماعيل ولد إسحاق، وأمر أن يأخذ إسماعيل إلى عند بيت الله المحرم، وهو راجع خارج من عند البيت المحرم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيم الصلاة فسعد جعل في الناس تهوي إليهم ورزقهم من الأمثال، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما يخفى الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله وهب لي على كبري إسماعيل وإسحاق إن ربي ربي سمع دعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي. وين تبرأ منه؟ والدي، هذا أمه حطها مع أبوه مرة والدي، والله يقول تبرأ منه، وكيف يقول والدي؟ إذن ذاك عم يستغفر لوالديه ما تبرأ منهم، متان الاستغفار آخر عمره بعد ما قد ولد له الولد وهو في الكبر، بعد ما أمر أن يهاجر ويطرح هناك. إذن فأبواه الذي هو الأب جاء من صلبه وأمه التي ولدته من أولداه لم يتبرأ منهم، وفي آخر عمره يقول لهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذا يرجح من غير شك أن آزر لم يكن أبوه لصلب خرج من صلبه، ولكن هو أخو أبيه، وأباه إما مات في زمن الفترة إما كان في مسكن، وهو الغالب لأن الآيات تشير أن الذي آمن له لوط ولم تذكر أباه هذا ولا أمه كذلك، ولكن قول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دليل على أنه مستغفر لوالدين ماذون له في الاستغفار لهما عليه السلام. يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه، خشوع خضوع خاضع، دائما اكثر الدعاء بالتذلل وخشوع كحال المريض المتأوه من خشوعه. والله إنما لأواه حليم، وأواه يخاف غضب الله وعقابه، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مالا بلا بنون، وهكذا حتى إذا ذكر النار قال أواه أواه من شدة التأوه، فسمي أواه. إن إبراهيم لأواه حليم، فالأواه صاحب الخشوع والخضوع المتذلل لله، كثير الدعاء كثير التلاوة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ذي البجادين إنه أواه، إنه أواه. وقد كان كثير التلاوة كثير الدعاء في المسجد حتى يسمع من خارج المسجد، وقد مر النبي يوما وصوته بالدعاء يسمع من خارج المسجد، فواحد من الصحابة خاف قال يا رسول الله أخشى أن يكون هذا مرايا، قال لا ولكنه أواه. فقال إنه أواه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، جعلنا الله وإياكم من المقبلين عليه، وغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ورزقنا كمال الإنابة والإخبات، والتوفيق لمرضاته، واجعلنا من التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدود الله، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، في خير ولطف وعافية. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.